السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن تكلم الشيخ أي الشيخ صالح عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، وهذا الإيمان بهذا المعنى هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأيضا أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. انتقل المصنف إمام الطحاوي إلى أمر آخر فقال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. كل وصل لهذه الفقرة: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. يقرر الطحاوي هنا معتقد أهل السنة في أن ولاية الرحمن متعلقة بكل مؤمن، فأولياء الرحمن هم المؤمنون، وكل مؤمن له نصيب من ولاية الله تعالى التي وعد بها عباده المؤمنين المتقين. وكذلك يقرر أن التفاضل بينهم، يعني فيما بين المؤمنين، إنما هو باتباعهم للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهم لله، فمن كان أكثر طاعة لله وأحسن طاعة وأتبع للقرآن فإنه أحق بتفضيل في ولاية الرحمن له. وهذا الأصل الذي قرره الأئمة في عقائدهم، بأن كل مؤمن ولي للرحمن، ويتفاضلون في الولاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. هذا الأصل مقرر في القرآن وفي السنة. قال عز من قائل: ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله تعالى الذين آمنوا الأظهر فيها أنها نعت للأولياء، يعني منصوبة على أنها نعت للأولياء. ألا إن أولياء الله يعني المؤمنين المتقين، أو أنها بدل منه والأمر قريب، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. وكذلك قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبين عز وجل في هذه الآية أن الله هو ولي المؤمنين، وكذلك قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لمولى له. وكذلك قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقبلها قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى، وهي أن ولاية الله للعبد إنما هي بسبب إيمانه، وكل مؤمن له نصيب من التقوى بحسب إيمانه، فإنه ما آمن إلا طلبا للأمن، وطلب الأمن تقوى وخوف وخشية. إذا تبين هذا الأصل وهو واضح في معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي مسألة أولياء الرحمن ومسألة الكرامة ومن هو الأكرم عند الله، يمكن الكلام عليها في مسائل. المسألة الأولى: تعريف الولي. والولي في اللغة هو الناصر والمعين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعني إن ناصري ومعيني الله عز وجل. والولاية بالفتح المحبة والنصرة، والولاية بالكسر الإمارة أو السلطة في غالب استعمال العرب. ومنه قوله عز من قائل: هنالك الولاية لله الحق، يعني المحبة والنصرة التي يستحقها الرب عز وجل. وفي تعريف أهل العلم قالوا: الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. كل مؤمن تقي ليس بنبي. ويمكن أن تقول: كل مؤمن ليس بنبي، لأن كل مؤمن له نصيب من التقوى، لكن في الاصطلاح الخاص لابد من تكميل الإيمان والتقوى بحسب الاستطاعة. المسألة الثانية، دليل هذا الأصل هو قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جعل الرب لمن أوحى إليه اسما وهو اسم النبي أو الرسول، ولمن أطاع وآمن واتقى اسما وهو أنه ولي، فصار اسم الولي غير اسم النبي، وكل نبي له ولاية بحسبه. فإذا الولاية داخلة في النبوة، الولاية داخلة في النبوة، لأن النبوة أعظم وأرفع، والإيمان والتقوى هما سببا الولاية. وإذا كان كذلك فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل أهله فيه والتقوى يتفاضل أهلها فيها. وإذا كان الأنبياء وإذا كان الإيمان متفاضلا والتقوى متفاضلة، فينتج من ذلك أن ولاية الله لعبده متفاضلة، فيجتمع إذن في حق المؤمن المعين ما يوجب الولاية من الله عز وجل بإيجابه على نفسه ووعده الحق، وما يسبب العداوة. فمادة الإيمان والتقوى أثرها ولاية الله لعبده، وهي محبته له ونصرته له، ومادة الظلم والطغيان والذنب عليها وعيد من الله بسلب الولاية الكاملة. فهذه تجتمع في حق المؤمن، فمن جهة يكون وليا، ومن جهة أخرى يكون ظالما لنفسه. المسألة الثالثة، الله ولي للعبد والعبد ولي لله، وهذا عند أهل السنة والجماعة لهم جهتان: الجهة الأولى جهة الولاية من الله، الجهة الثانية جهة الولاية من العبد. فالله ينصر عبده والعبد ينصر ربه. فالله ينصر عبده واضحة، والعبد ينصر ربه أي دينه وشرعه، أي دينه وشرعه. والله يحب عبده المؤمن التقي، والمؤمن التقي يحب ربه، فهاتان جهتان تجمع الولاية من جهة المحبة والنصر من العبد لربه، يعني محبته لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، وكذلك نصرته لله ولكتابه ولدينه ولنبيه. المسألة الرابعة، الأولياء قسمان فيما دلت عليه الأدلة: مقتصدون وسابقون مقربون. انتبهوا لهذه التقسيمة لأن فيها إشكال وسيأتي. الأولياء قسمان فيما دلت عليه الأدلة: مقتصدون وسابقون مقربون. وذلك أن الله عز وجل جمع في آية سورة فاطر أنواع الذين أورثوا القرآن، فجعلهم ثلاثة أصناف في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى كل من ورث الكتاب اصطفاه ربنا عز وجل بنص الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم هنا عايد على مين؟ على اصطفاهم ربنا عز وجل، ومع ذلك ظالم إيه؟ لنفسه. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فجعلهم ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة. طيب نسأل كده، ضابط الإيمان المطلق يا مرشد؟ ها؟ أحسنت. يبقى أنا عندي الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات والتنزه عن فضول المباحات، ده اسمه الإيمان الإيه؟ المطلق. طيب مطلق الإيمان اللي هو إيه يا أحمد؟ ها؟ لا، مطلق الإيمان يا أحمد؟ ها؟ أحسنت، أركان الإيمان الستة، ركزوا شوية مشايخ. قلنا حتى لا يحصل عندك إشكال فيها، عندك كلمة الإيمان المطلق جاء قبلها يبقى قيد، طالما كلمة مطلق جاءت قبل الإيمان يبقى قيدت بإيه؟ بأركان الإيمان الست. طيب جاء الإيمان المطلق، المطلق جاء بعد الإيمان يبقى يشمل كل الخيرات ويبتعد عن كل ما. زي بالضبط إيه؟ مطلق المعية والمعية المطلقة. ها يا مصطفى، المعية المطلقة المعية المطلقة يا مشايخ أن يكون معهم فين؟ في كل شيء. طب مطلق المعية أن يكون معهم في بعض الشيء وليس معهم في إيه؟ في بعض الشيء. واضح يا إخواننا؟ ودي في كل شيء. يبقى أنا عند المطلق إذا جاءت أول الوصف قيدته معي كإيه؟ قيدته. أما جاءت بعده إيه؟ أطلقته. فهنا يقول والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلق، فخرج من قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. انتبهوا لي كويس. يبقى لما قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وصفهم بالإيمان وبالتقوى. طيب هنا من الذين أورثوا الكتاب منهم ظالم لنفسه. طب والظالم لنفسه لا يستحق مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ لا يستحق الإيمان المطلق. فلما لم يستحقه خرج من قوله الذين أمنوا وكانوا يتقون. فهمت؟ فبقي أن الأولياء المؤمنين المتقين صنفان: المقتصد والسابق بالخيرات. والسابق بالخيرات أطوع وأتبع للقرآن من المقتصد، فنصيبه من الولاية وهي محبة الله له ونصرته له أعظم من نصيب المقتصد. وهؤلاء هم الذي جاء فيهم الحديث المشهور المسمى بحديث الولي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري وغيره، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه. طيب هنا كلمة الشيخ لا مطعن فيه، مع أنه من المتقرر عندنا أن أحاديث البخاري لا كلام فيها، فلماذا ذكر هذه الكلمة؟ ذكرت هذه الكلمة يا أخوانا لأن هذا الحديث، أعني حديث الولي الذي ذكرناه، في إسناده خالد ابن مخلد. خالد ابن مخلد، وهذا الرجل يروي المناكير، يروي المناكير. لذلك الإمام الذهبي لما روى هذا الحديث أو علق على هذا الحديث قال، أي الإمام الذهبي: ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. تاني: ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد ابن مخلد. ومن أجل هذا أتى الشيخ بهذه الكلمة، لأن بعض الناس ينظر إلى السند فيجد فيه خالد ابن مخلد فيطعن في الحديث من أجل وجود هذا الراوي. فدل الحديث على أن السابق بالخيرات أحق وأعظم ولاية لله من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما افترضه الله على العباد أوامر يمتثلها ونواه يجتنبها، فيتقرب إلى الله بفعل المأمور ويتقرب إلى الله بترك المنهي المحرم، وهذا هو حال المقتصد. ثم ذكر الفئة الثانية وهم السابقون بالخيرات. اكتب عندك: وفعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور على وجه الإجمال. وفعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور على وجه الإجمال. قولنا على وجه الإجمال والله هذا الذي أمليته عليكم هو الذي أحفظه، فإن كان عندكم شك في هذا فنتوقف حتى نرجع إلى أصل المسألة. الأمر سهل خالص، الذي أحفظه أن فعل المأمور أعظم عند الله عز وجل من ترك المحظور على وجه الإجمال، فإن كان عندكم فيها شيء فاصبروا حتى أرجع إليها إن شاء الله. نعم.
الحديث ده يقول برضه في المسلم نفس المطعم فيه زي السند
البخاري. اي حديث تقصد؟ لا اصل الحديث ده اصلا في البخاري فقط ما رواه مسلم.
في مسلم في بنفس السند بس رواه
لا ده ذكر. لعلك تقصد ان لم اكن انا واهم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هو ده حديث أبو ذر الغفاري. وحديث نعم وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وما ترددت، صفة التردد لله عز وجل. أي نعم أي نعم، ما ندري، نثبت الصفة بمعناها ولا ندري عن حقيقتها شيء، زي أي صفة. ماشي. ولابد له منه. نعم. ماذا تقصد؟ أيوة نعم، ما هو واقع، ما هو هنا الكلام هنا عن الموت، أكره وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. واخد بالك؟ وأخونا بيسأل عن التردد، صفة لله عز وجل ولكن لا ندري عنها شيء. نعم في كل الصفات. إحنا خلي بس التردد عندنا عبارة عن إيه؟ عدم الاختيار بين البديلات لعدم معرفة الأصلح، صح؟
نعم.
شو ده التردد عندنا؟
نعم.
طيب ولكن عند الله سبحانه وتعالى غير كده خالص، لا ندري عن كيفية شيء، ولكن التردد وصف قائم بالله عز وجل من صفات الأفعال، أو صفة فعلية. واخد بالك أنت؟ ولكن كيفية إيه؟ ما نعرفش، زي أي وصف، زي أي وصف. معايا يا مشايخ؟ ارتبطت مسألة الولاية، المسألة الخامسة ولا بقي شيء؟ لا. فدل الحديث على أن السابق بالخيرات حق وأعظم ولاية لله من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما افترضه الله على العباد أوامر يمتثلها ونواه يجتنبها، فيتقرب إلى الله بفعل المأمور ويتقرب إلى الله بترك المنهي المحرم، وهذا هو حال المقتصد. ثم ذكر الفئة الثانية وهم السابقون بالخيرات. المسألة الخامسة، ارتبطت مسألة الولاية، ولاية الله للمؤمن العبد، بمسألة الكرامة. ولهذا أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم وتقرير المعتقد فيهم لا بد أن يتكلم عن الكرامات. هذه أشار إليها الطحاوي في قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والكرامة هذه عرفت بأنها أمر خارق للعادة جرى على يد ولي، وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأنبياء وبالخوارق مطلقا عند الأنبياء والأولياء والكهنة والصحرة وأشباههم. ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمر خارق للعادة جرى على يد ولي متصل بذلك، أولا من كونها خارق للعادة، وثانيا هذه العادة عادة من، والثالث أنه جرى على يد ولي. فقولهم أمر خارق للعادة جرى على يد ولي، اكتب عندك، وهي غير مصحوبة بدعوى النبوة. وهي غير مصحوبة بدعوى النبوة. بدعوى النبوة اللي هي الكرامة. وهذا التعريف أخرج الخوارق التي تجري على أيدي الكهنة والصحراء، وأخرج الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء. لهذا يقررون في هذه المسألة أنواع الخوارق. وسيأتي في آخر هذه العقيدة المباركة قول الطحاوي: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من روايتهم. فنرجو الكلام المفصل عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعها، لكن الذي يتصل بهذا البحث المؤمن ولي الرحمن أن الكرامة هذه التي يفردونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها أصل الولاية، والكرامة عندهم أمر خارق للعادة كما سبق تعريفها. وهذا التعريف ليس بدقيق، لأن الكرامة بعض أنواع البشرى، والله عز وجل ذكر أنه جعل لأوليائه البشرى فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشرى في الحياة الدنيا منها الإكرام بأمر خارق للعادة يجريه الله على هذا الولي، قد يشعر به وقد لا يشعر، وقد يتفطن لأثره وقد لا يتفطن. قال عز وجل: إن ربي لطيف لما يشاء. لكن البشرى التي وعد الله بها أولياءه إكراما هذه كثيرة الأنواع وكثيرة الأسباب. فالسلف اختلفوا في تفسير البشرى، واختلافهم من باب اختلاف التنوع، لأن كل ذكر بشارة فمن البشارة. وعد الله عز وجل بنصرة المؤمن التقي: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. كذلك البشرى بأن الله يثبته في الدنيا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن البشرى وعد الله بمعيته لعبده، معية التوفيق والتأييد في كل موطن، في الحجاج باللسان أو في المجاهدة بالبدن أو في ترك مشتهيات النفس والرغبة فيما عند الله. ومن البشرى التي ذكرت في الآية الرؤيا الصالحة كما ثبت في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. وقد رأى عدد من أهل العلم رؤى لبعض العلماء والأئمة أنهم في الجنة وأنهم مع الأئمة أو مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع الصحابة ونحو ذلك، وهذه من المبشرات. طبعا لا يخفى عليكم أن الرؤية لا يثبت بها حكم شرعي، ولكن من باب الاستئناس فقط. يعني مثلا رؤية شيخ الإسلام ابن تيمية في عليين، وكذلك أحمد بن حنبل رضي الله عن أئمتنا، ولكن هذا يستأنس بها، أما أن نجزم ونثبت بها حكم شرعي فلا. ومن البشرى في الحياة الدنيا أن الله عز وجل يجعل بعض الأعمال التي عملوها مكفرة لسيئاتهم، الكبائر والصغائر جميعا، كما تفضل الله لأوليائه من الصحابة من أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يقتضي مغفرة الكبائر والصغائر، وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتعة ما فعل من إصراره لقريش بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إلى مكة. فالبشرى إذن أنواع عظيمة، وعد الله عز وجل بالجنة لعبده وتوفيقه لمحبته ومحبته للإيمان ومحبته العمل الصالح ومحبته للقرآن وانشرح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه، والأنس بالله والرغبة في ذلك، والاشتياق إلى العبادة، عبادة الرب عز وجل، والإصراع في ذلك. هذه كلها من أنواع البشرى التي يبشر الله بها عباده. فإذا كرامة الله لعبده بأن جعل الله له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن هذه البشارة أنواع الكرامات، لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل، قد تكون للولي وقد لا تكون، كما سيأتي بحثه من أن الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بحسب إيمانه وتقواه. ولا بحسب رفعة مقامه ولكن لحسب حاجته، وهذا له تفصيل إن شاء الله عز وجل. اكتب عندك في الهامش كده: ولهذا كثرت الكرامات في عهد التابعين وتابع التابعين عن عهد الصحابة. لكن هذه نوع من البشرى، وأنواع البشرى التي للأولياء كثيرة متنوعة، ومنها التسديد، تسديد في السمع والبصر وما يكتبه بيده وما يمشي برجليه، كما جاء في حديث الولي: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يعني أسدده وأوفقه في سمعه، فلا يأنس لسماعي إلا ما يحبه الله. أسدده في بصره وأوفقه، فلا يأنس لنظر ولا إبصار إلا ما يحبه الله. أسدده في يده التي يبطش بها، فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله به. أسدده وأوفقه في رجله في ممشى، فلا يمشي إلا ممشى يحبه الله. يعني يكون فيما يحب الله، وهذا أمر عظيم أن يكون إلف العبد ما يحبه الله، فلا تنازعه نفسه للشر ولا تنازعه نفسه في المعصية، بل يكون إلفه الخير وإلفه ما يحبه الله. هذا من إعانة الله العبد على نفسه الأمارة بالسوء وعلى قرينه الذي يأمره بالشر. فهذا إذا نوع من الإكرام، هذه بشرى يحسها العبد ويحمد الله عليها ويسأله الثبات على ذلك. اكتب عندك: ويستأنس لذلك بما ثبت عند الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المسألة السادسة: الأولياء هم المؤمنون المتقون، ومن أعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية النفس، لأن الله عز وجل قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فجعل العلم بالتقوى من خصائصه سبحانه وتعالى. فإذا صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله أنه لا يزكي نفسه، فمن زكى نفسه وقال أنا تقي أو أنا من أولياء الرحمن ونحو ذلك، فهو حقيق بالبعد عن استحقاق هذا الوصف، لأن التواضع لله عز وجل والذل له والخضوع له والخوف منه والعلم بأن العبد مهما عمل لن يبلغ التقوى، هذا يوجب أن لا يثني على نفسه بأنه ولي وأنه متقن ونحو ذلك. فإذا ما شاع في العصور المتأخرة وهو موجود إلى الآن من أن طائفة يذكرون لمريديهم ولأتباعهم أنهم أولياء ويحدثون بكراماتهم، هذا من أسباب الجرح في حقيقة التقوى، ويعني ذلك أن أولياء الرحمن ليسوا على هذا الوصف. المسألة السابعة: لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف مهم في الفرق بين ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبفضل الله قد سبق قراءته في هذا المكان. يحصل مطالعته في معرفة صفات الأولياء أولياء الرحمن وصفات أولياء الشيطان، لأنه بسط هذه الصفات بسطا شافيا كافيا كعادته رحمه الله، وأجزل له المثوبة وجزاه عنه وعن أهل السنة خير الجزاء، اللهم أمين. المسألة الثامنة: أولياء كل أمة شاهدون لأنبيائها ورسلها، مؤيدون بما اتصفوا به لكون ما جاء به الرسول الذي اتبعوه حقا، فأولياء بني إسرائيل يشهدون بفعلهم وأتباعهم على أن ما جاء به موسى عليه السلام حق من عند الله، وكذلك حواري عيسى وهم أولياء يشهدون بفعلهم ونصرتهم وولايتهم أن ما جاء به عيسى حق، وذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم أفضل أتباع الرسل يشهدون بما اتصفوا به من الإيمان والتقوى والجهاد والعلم والبذل. بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء. فالكرامة والولاية للتابع يعني لها اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين، فكل اتباع شاهد لأصله، وكل كرامة دالة على المعجزة التي أعطيها النبي أيا كان ذلك النبي. وهذا أصل مهم يقضي بأن الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتبعه، بخلاف ما زعمته طائفة من غلاة الصوفية والرافضة من أن الولي قد يكون أفضل من النبي كما سيأتي بيانه مفصلا في موضعه إن شاء الله. وصنف فيه الحكيم الترمذي كتاب ختم الأولياء، وهو كتاب معروف طبع، وصنف فيه أيضا ابن عربي الطائي، وذكر فيه أن الولي يكون أفضل من النبي. وأيضا هذا معتقد الرافضة من أن الأولياء أفضل، والأصل العام الذي ذكرناه في هذه المسألة يخالف كل هذا من أن الولي ناصر وتبع، بل كونه وليا يشهد لنبيه الذي اتبعه، وبالتالي يكون تابعا دائما والتابع متأخر. قال الطحاوي: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الشرح: قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. لما ذكر الإيمان وأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومر بيان أنه لابد فيه من العمل وهو جزء مسمى، عرف الإيمان الذي يصدق به أو يصدق به، والذي يقر به لما قال قبل: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وضح بأي شيء تصدق بالجنان وبأي شيء تقر باللسان، فذكر أركان الإيمان الستة المعروفة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذه الأركان الستة تسمى أركان الإيمان لأنها جاءت حصرا في جواب سؤال، وهو قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرنا عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. وسميت أركان الإيمان عند هذه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيضا لأنها جاءت جوابا على سؤال، والأصل في الجواب أن يقتضي الحصر والحد الأدنى مما يصدق عليه الجواب، وذكرها التحول التنصيص عليها في القرآن والسنة. أما في القرآن فجاءت في غير موضع، كقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والبر هنا المقصود به الإيمان. وكذلك قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي القدر قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكذلك قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة حديث عمر الذي رواه مسلم في الصحيح المعروف بحديث جبريل، حيث جاء في صورة أعربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة، إلى أن سأله عن الإيمان فقال: أخبرنا عن الإيمان، فذكر هذه الستة. وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذه الأصول الستة، أركان الإيمان الستة، هي التي يجب التصديق بها والإقرار بها لسانا، يعني يقر بلسانه أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك يعتقد بقلبه مصدقا بهذه الأشياء الستة. وقد سبق بيان تفصيل الكلام عن هذه الأركان الستة من الإيمان بالله وكتبه ورسله، ويأتي الكلام عن الإيمان باليوم الآخر تفصيلا، وتتمة الكلام عن الإيمان بالقدر، وتحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أن هذه الستة يعبر عنها بالأركان، وكلمة الأركان سواء أركان الإسلام أو أركان الإيمان هي تسمية اصطلاحية، لم يأتي الدليل بأن هذا ركن، والأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية. اكتب عندك: أجزاء العبادات إما أن تكون أركانا وإما أن تكون واجبات وإما أن تكون مستحبات. والمعنى المراد من ذلك أن كل قول أو فعل والمعنى المراد من ذلك أن كل قول أو فعل يأتي به العبد أثناء العبادة لا يخرج عن هذه الأوصاف الثلاثة. والمعني بذلك أن كل قول أو فعل يأتي به العبد أثناء العبادة لا يخرج عن هذه الأوصاف الثلاثة: ركن أو واجب أو مستحب. وترك الركن جهلا أو نسيانا أو عمدا تبطل به العبادة. نعم. لا، كل قول أو فعل يأتي به المكلف أثناء العبادة لا يخرج عن هذه الأوصاف الثلاثة: إما ركن أو واجب أو مستحب. والركن إذا تركه العبد جهلا أو نسيانا أو عمدا بطلت العبادة نعم. ولا تصح العبادة مع ترك بعض أركانها إلا في حالة الإكراه. نعم. حاضر. بترك أركانها إلا في حالة الإكراه أو ما دل عليه الدليل. طيب، وضابط الركن هو ماهية الشيء والماهية هي الجواب عن سؤال ما هو. يبقى الركن ماهية الشيء. طب ضابط الماهية الجواب عن سؤال ما هو. يبقى لما أقول لك ما هو الحد كيت وكيت وكيت، يبقى هو ده الأركان. ما هو ما هي الزكاة، ما هو الصيام، ما هو الجهاد، وهكذا. طيب، يقول هذه هي تسمية اصطلاحية لم يأتي الدليل بأن هذا ركن، والأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية. وفي العبادات أيضا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركانا والواجبات واجبات. والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه الدليل جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه ركنا، وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم واجبا. ولهذا سموا أركان الإسلام الخمس أركانا وهي واجبات، لأن الركن أعظم من الواجب، فيسمى واجبا وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. ومما يدل على أن التسمية اصطلاحية، إيه معنى اصطلاحية يا أخوانا؟ اصطلح عليها العلماء أنهم مع اتفاقهم على أن أركان الإسلام خمسة، فقد اختلفوا اختلافا شديدا في من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين. يعني من ترك الصيام أو ترك الحج فهل يقال انهدم إسلامه؟ وكذلك في أركان الإيمان، هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان يبقى في فرق بين الركن وبين أفراد الركن، واخد بالك؟ طيب نوضحها شوي. الركن أفراد الركن أي مكونات الركن. فعندنا مثلا من أركان الإيمان الإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل ثلاثة أمور: الإيمان بوجودي وبربوبيتي وألوهيتي وأسمائه وصفاته. وبعض أهل العلم يذكر الثلاثة ولا يذكر مسألة وجودي لأنها تدخل ضمنا في الثلاثة. طيب، يبقى أنا عندي الإيمان بألوهية المولى عز وجل، ده فرض من أفراد الإيمان بالله، والإيمان بالله ركن، يبقى الإيمان بالألوهية فرض من أفراده أو مكون من مكوناته. طيب، ومن جملة أيضا مكونات الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. طيب، تدخل في داخل الأسماء تجد أسماء عديدة وتجد صفات عديدة وأفعال عديدة، دي كلها يا أخوانا إيه؟ مكونات وأفراد من أفراد إيه؟ الإيمان بأسماء الله عز وجل إيه؟ وصفاته. طيب، الأصل عندنا في عندنا ما يسمى بالإيمان المجمل والإيمان المفصل. خذوا بالكم، إيمان مجمل يعني إيه؟ هذا الرجل دخل في الإسلام والإيمان إيمان مجمل. إيمان مجمل أؤمن بالله وبكل عما جاء عن الله، ده اسمه إيمان مجمل، وتذكر الأركان الستة فيؤمن به، يبقى هنا أصبح إيمان مجمل. طيب، بدأنا نتكلم في أفراد أو في مكونات الإيمان باليوم الآخر، كويس؟ فذكرنا له في اليوم الآخر ما يسمى بالجنة وما يسمى بالنار وما يسمى بالميزان والصراط إلى غير ذلك. يبقى هو عنده إيمان مجمل، إيمان باليوم الآخر. بدأنا نشرع له في تفصيل أو في ذكر مفردات الإيمان باليوم الآخر، فأنكر البعض أو شك أو ارتاب، لا ينفعه كل ما سبق. واضح يا إخواننا ديت؟ لعلكم تذكرون لما قلنا قبل ذلك عندنا الإيمان أصل لا يتم إلا به، اللي هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فأي خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى العبد وعلمه يلزمه التصديق، فإن كذب فلا يصح له أي إيمان. واضح كده؟ واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ طيب، هنا يقول إيه؟ اختلفوا اختلافا شديدا في من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين، اللي هي يا إخواننا إيه؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج. الشهادتين ما حدش بيتكلم فيهم، لأنه هو أصلا لا يوصف بالإسلام ولا بالإيمان إلا بعد النطق بالشهادتين. ولكن الاختلاف وقع في من ترك، انتبه، ركنا من الأركان الأربعة، ده اللي بذكره هنا الشيخ، ترك إيه؟ ركنا من الأركان. اختلفوا فعلا، وده واقع بين أئمة السلف، ولكن إذا ترك الأركان الأربعة بالكلية. أنتم معايا أخوانا؟ ومع النطق بالشهادتين، ترك الأركان الأربعة بكلية، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، البتة البتة، واخد بالك؟ الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. واخدين بالكم يا إخوانا؟ طيب، وإن فعل وفعل، فعل وفعل إيه؟ يعني بيصل الرحم وبيساعد الناس، بس عندي ذكاء، يقول لك لا ما بطلعش ذكاء، واخد بالك؟ طيب، القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة، اللي هو يا إخوانا ترك الإيه؟ الأركان الأربعة كلها معايا، وطبعا ينطق بالشهادتين، مع اعتبار أنه يفعل فعل الخيرات، يعني بيصل الرحم وبيشهد الجنازة، واخد بالك، بس من قدام الجامع لحد المقبرة، إلى غير ذلك من الأفعال أو من شعب الإيمان، هذا يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب، لو ترك كل أعمال الجوارح، ها؟ لا ده من باب أولى. لو إحنا قلنا أن الإجماع منعقد على أن إذا ترك المباني الأربعة يكفر، خليك دقيق معايا. أما دي فيها نزاع بين أهل العلم، ولكن الذي عليه العمل إذا ترك عمل الجوارح بالكلية، أولا هذا أمر غير متصور، ولكن هب أنه وقع يكفر، يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب يقول: فمن ترك الصيام أو ترك الحد فهل يقال إن هدم إسلامه؟ وكذلك في أركان الإيمان، ركز، هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان يعني شك أو ترك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر؟ انظر، لجهله أو لتأويله. يبقى هنا عنده جهل أو عنده تأويل، واخد بالك؟ لجهله يعلم، يعني ما يعني؟ طب تأويله ينبه ويوضح له، فإن أصر فلا شك أنه مبتدع ضال، وينظر إلى الذي أوله هل له وجه أم لا، أو نحو ذلك. هل يسقط الركن في حقه؟ أو ما يتصل بمسائل القدر هل يسقط الركن في حقه؟ ما مما للعلماء فيه بحث، هذا مهم للطالب، لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية، ولا يعني أن ترتب عليها أن ذهاب ما نظن أنه الركن أو بعض أفراده أنه يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام أو الكفر. وحقيقة الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يتصور بدونه. والإيمان بالله ركن، فمن لم يؤمن بلا لم يصح إيمان. كذلك الإيمان بالملائكة على نحو ما فصلنا في القدر المجزئ من الإيمان، هذا ركن، فلكل ركن من هذه الأركان الستة قدر يصح به، وهناك شيء زائد قد يكون واجبا ولكن يأثم الإنسان على عدم الإيقان به، ولكن ليس داخلا في حد الركن، بمعنى أنه إذا سقط أو لم يأتي به فإنه لا يصح إيمانه. إذن فالإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان وما يتصل بالأركان. الإيمان بأركان الإيمان الستة هذه على نحو ما فصلنا في سابقا في القدر المجزئ في كل مسألة. ومن تتمة البحث مسألة أركان الصلاة وواجبات الصلاة، ثم خلاف كبير بين العلماء، هل هذا ركن أو هذا واجب؟ ولماذا سموا هذا ركن وهذا واجبا إلى آخره، مما له صلة بفهم معنى الركن ومعنى الواجب. اكتب عندك: وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم آمرا به المسيء في صلاته فهو من الركن. أو مما لم يذكره ودل عليه الدليل. أو مما لم يذكره ودل عليه الدليل. خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة، بحيث يمكن للطالب معه أن يقرر حقيقة الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. الركن الأول الإيمان بالله، وله ثلاثة أقسام: إيمان بالربوبية، يعني من بأن الله واحد في ربوبيته وفي تدبيره لهذا الملكوت وفي رجوع كل شيء إليه. اكتبوا أركانه: الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. القسم الثاني الإيمان بالألوهية، يعني أن الله واحد في استحقاقه العبادة ولا أحد معه يستحق شيئا من العبادة. القسم الثالث الإيمان بالله في أسمائه وصفاته، يعني بأن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، ليس له مثيل ولا ند ولا كفء، وليس له سمي في أسمائه وصفاته من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى وشمول ما دل عليه الاسم والصفة من المعنى. اكتب جنبها: وكذلك الأفعال، وكذلك الأفعال. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، يتضمن الإيمان بأنهم موجودون، وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل، وكل من علم شيئا مما جاء في الدليل من كتاب الله عز وجل أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة فإنه يجب الإيمان به. كما ذكرنا سابقا أن القدر المجزئ للإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجود الملائكة وأنهم عباد لله لا يعبدون، طاعة طيب إذا أتاه التفصيل، أتاه التفصيل مثلا عن جبرائيل وعن ميكائيل وعن منكر ونكير، لابد أن يؤمن به. يبقى القدر المجزئ أن يؤمن بوجود ملائكة لله عز وجل، عباد لله. الركن الثالث الإيمان بالكتب، وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله ما علمنا منه وما لم نعلم، إيمانا إجماليا في المجملات يعني فيما لم نعلم، وتفصيليا فيما وقفنا على اسمه من كتاب الله عز وجل. أنزل الله عز وجل كتابا على نبيه لوط وعلى نبيه إدريس وإلياس، ولكن لا ندري ما اسم الكتاب، فنؤمن إيمانا مجملا. كويس. أما ما سمى ربنا عز وجل من الكتب في كتابه فيجب علينا الإيمان بها وبأسمائه. الركن الرابع الإيمان بالرسل، ويكون أيضا إيمان بأن الله عز وجل أرسل رسلا وأيدهم بالبراهين والآيات والمعجزات وجعلهم هداة إلى الحق دالين عليه، وهم كثير، منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص علينا، فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا فيما بلغنا تفصيلا. الركن الخامس القدر المجزئ من الإيمان باليوم الآخر، أن يؤمن العبد ويقن ويصدق بأن هناك يوما يبعث الله فيه العباد، فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ثم تحته مباحث كثيرة من الحال في البرزخ، ثم ما بعد النفخة الأولى، ثم ما بعد النفخة الثانية، ثم اجتماع الناس في عرصات القيامة، ثم الحوض، ثم الصحف، ثم الميزان، والصراط والظلمة والنار والجنة والحساب والاقتصاص وانقسام الناس، إلى آخر ما جاء في القرآن والسنة من ذلك. واليوم الآخر كثيرة تفاصيله في القرآن جدا، كذلك في السنة، فهو كثير التفاصيل، ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يرتب ما جاء فيه من الأدلة في القرآن وفي السنة، يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، يرتب ما يحدث على مراحل النفخة، ما يحدث بعدها، مسير الناس كيف يجتمعون، ما يحدث أثناء اجتماعهم، فيما جاء في الأدلة، ثم بعد ذلك الأشياء التي تحصل تباعا شيئا فشيئا وتفاصيل ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. وسيأتي تفصيل الكلام عن اليوم الآخر إن شاء الله عز وجل في آخر هذه العقيدة المباركة. الركن السادس القدر، ذكرنا فيما سبق أن مراتب الإيمان بالقدر أربع، وأن القدر المجزئ من الإيمان به أن يعلم أن كل شيء يحصل إنما هو بإذن الله وبمشيئته وبعلمه، فيما شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الرب قدر كل شيء إجمالا وتفصيلا. يا شيخ محمد هنا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، المشيئة هنا كونية ولا قضاء ولا شرعية؟
شرعية.
عيد السؤال تاني يا شيخ محمد. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مشيئة المولى عز وجل كم قسم؟ ما هم؟
كونية وشرعية.
أيوة الشيخ اللي هو المشيئة نوع واحد فقط، كونية فقط. ماشي. إن سئلت بعد ذلك وأخفقت سيكون التعذير شديدا بكل ما تملك من المال. نتجوزوش الشرع أهم. وأن الرب قدر كل شيء إجمالا وتفصيلا، والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله، والخير والشر والحلو والمر في القدر المقصود بها ما يضاف للعبد من القدر يعني المقدور. فالقدر له جهتان، الجهة الأولى جهة صفة الله عز وجل وفعل الله، وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والحكمة، وهي وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها، والعدل في حكمه القدري وهو وضع الأمور والمقادير في مواضعها، هذه جهة تتعلق بالله. الجهة الثانية تتعلق بالعبد وهي وقوع المقدر عليه، أي وقوع القدر عليه أو حصول القدر، وهذه تسمى المقدور وتسمى القضاء، كما أسلفنا في الفرق ما بين القضاء والقدر والقضاء. وهذا المقدر هو الذي ينقسم إلى خير وشر وإلى حلو ومر. أما الجهة الأولى وهي صفة الله عز وجل فليس فيها شر بل كلها خير، لأن الله طيب، ولأنه سبحانه وتعالى ليس في أفعاله إلا الجميل والخير، وما يقول إليه فعله وقدره وحكمته، وما ينبغي أن تكون عليه الأمور عليه. لهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه في الليل أنه قال في ثنائه على ربه والشر ليس إليك، يعني أن الشر ليس إلى الله فعلا وليس إلى الله إضافة، فلا ينسب الشر إلى الله لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليه، وإنما هو شر بالنسبة إلى العبد. انتبهوا لدي كويس النسبة، ولكن الحقيقة الله خلق الخير والشر، ونحن بقول الشر باعتبار ما نزل علينا، يعني نزلت عليك مصيبة احنا بنقول شر، وبنيجي نعزيك وبناخد بخطرك ونتكلم معك ونوسيك لأنها فعلا شر، وخبلك أصبت في حادث أو مات ابنك أو فقد مالك شر بالنسبة لك، ولكن بالنسبة للمولى عز وجل هي خير باعتبار ما يقول إليه، باعتبار ما يقول إليه. وهنا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، والله خالق الخير والشر، هذا مهم جدا. أما القدرية وغيرهم من مجوس الأمة قالوا أن الله عز وجل لا يقدر على الشر ولا يخلقه، وهذا عياذا بالله كفر بالله، ويلزم من كلامهم وجود خالق مع الله عز وجل، وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة. يقول وإنما هي شر بالنسبة للعبد، فيؤمن بما كان خيرا له بما كان حسنا في حقه، ويؤمن بما كان شرا في حقه أو كان سيئا تسوءه في حقه، وكذلك ما كان حلوا وما كان مرا، وهذه للعباد، وهذا للعباد في أحوال عظيمة. وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به، يعني الإيمان بالمقدور، يعني ما موقفه من المقدور، هذا شر وخير بالنسبة إليه. لكن معظم الناس حاش أهل العلم والحكمة لا ينظرون إلى الجهة الأولى، ويجاد فعل الله وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع المقدرات عليهم أو فيما يرون من تقدير الله في الناس، هذا حاله كذا وهذا حاله كذا، لا ينظرون إلى الجهة الأولى في الغالب، يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه، هذا حلو بالنسبة له وهذا شر بالنسبة لهم، في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه، هذا حلو بالنسبة له وهذا شر بالنسبة له، ينظر إلى الناس هذا جاء كذا وما جاء كذا، هذا من صفته كذا وليس من صفته كذا، وقص على هذا ولأجل هذا، نص على الخير والشر والحلو والمر هنا، وأصله التنصيص عليه في الحديث الصحيح، قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث الآخر أيضا قال خيره وشره وحلوه ومر، وهذا هو الذي يحاسب العبد نفسه عليه فيما يراه حاصرا من المقدر. ومن هذه الجهة، جهة الإيمان بالقدر، يأتي كثير من السيئات التي يصاب بها العبد، وهي جهة سوء الظن بالله. ولهذا كان الإيمان بالقدر خيري وشري فيما يضاف إلى العبد من وقوع المقدرات كان الإيمان به عظيما، لأن أكثر الخلق يسيئون الظن بالله، وهذه من سمة أهل الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يأتيه الشيطان في خاطره فيما وقع عليه مما يسوءه من الشر، يقول غيري كذا أو أنا لا أستحق هذا أو كيف يحصل هذا ونحو ذلك. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله حينما ذكر سوء الظن بالله وقال في أواخر بحثه ففتش نفسك فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجية، وقل من يستم من سوء الظن بالله ومن الاعتراض، فهو أعظم أكثر من التطير، ولأن التطير يحصل أحيانا ولكن وقوع المقدرات هذا كل لحظة. ولهذا ينبغي للعبد في إيمانه بالقضاء والقدر بالقدر خيره وشره، بل يجب عليه أن يحسن الظن دائما بالله، وأن يسلم لما وأن يسلم لما أرضاه الله بعبده من الأمور الكونية. الذي يجعل العبد يسلم معتقد مهم جدا، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل غني عن تعذيب العبد وغني عن تعاسة العبد، والله عز وجل أرحم بالعبد من الأم بولده. لو اعتقدت هذا ونزلت عليك المصائب تلو المصائب، لسان حالك يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، دي لو وصلنا لها هتفرق معنا كتير. يبقى أنا عندي عقيدة الله عز وجل أرحم بي من الأم بولده، جبتها من دي بنص الحديث، أترون هذه المرأة طرحت ابنها في النار؟ قالوا لا، قال فالله أرحم به لعبده من هذه بولده. يبقى بناء على ذلك لما نجد الأم ابنها الوحيد تفعل به وتفعل من الضرب وغير ذلك، نقول هذا من رحمتها به، كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. ولكن الإشكالية فين يا أخوانا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. المسألة الثالثة الإيمان إقرار وتصديق وعمل، وأركان الإيمان الستة لا يظهر تعلقها بنفسها بالعمل، فهي كلها أمور اعتقادية بحتة، فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ الجواب عن هذا من جهتين. الأولى أن العمل متضمن في هذه الأركان الستة، فالإيمان بالله إيمان بربوبيته وألوهيته وبالأسماء والصفات، والإيمان بتوحيده في العبادة يعني بأنه هو المستحق للعبادة وحده، فيه التوجه إليه بالعبادة، كذلك الإيمان بالربوبية فيه الاعتراف له بالربوبية، وهذا يلزم منهم أن يعبد أو أن يشكر ونحو ذلك، وهذا مدخل للعمل في الإيمان. والإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة باعتقاد أن الملائكة موجودون وأن منهم من يراقب العبد ويكتب يحسب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. والإيمان بالكتب فيه الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن، والإيمان بالقرآن فيه العمل بما في القرآن من أوامر ونواهي والحكم به. والإيمان بالرسل فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله. والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول لابد فيه من العمل، والإيمان باليوم الآخر وأن الله يحاسب العباد فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. والإيمان بالقدر هذا من جهة أنه متضمن أن العبد لا يعمل عملا يسخط الله فيما قدر، ويعمل عملا يشكر الله فيه به فيما قدر، لأن القدر بالنسبة للعبد إما خير يستوجب الشكر وإما شر يستوجب الصبر. فهذه أعمال، هذه هي جهة، الجهة الأولى من تعلق العمل بأركان الإيمان. الجهة الثانية من تعلق العمل بهذه الأركان الستة أنه لا يتصور في الشرع، انتبهوا، أن ثم إيمانا بلا إسلام. إيه المعني بالإيمان هنا؟ الباطن. وإيه المعني بالإسلام هنا؟ الظاهر. لا يتصور، كما أنه لا يتصور أن ثمت إسلاما بلا إيمان. طبعا ثمت إسلاما بلا إيمان، المنافق موجود يعمل بعض أعمال الإسلام وليس عنده إيمان. طب ما هنا قول الشيخ كما أنه لا يتصور أن ثمة إسلاما بلا إيمان؟ لابد أن يوجه وجه التوجيه، لا يوجد إسلام صحيح مقبول بلا إيمان. واضح يا أخوانا؟ اكتبها عندك التوجيه ده. كما أنه لا يتصور أن ثمة إسلاما بلا إيمان، أي إسلاما صحيح مقبول من صاحبه. فكل إسلام لابد فيه من قدر من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر، كذلك كل إيمان بهذه الأركان الستة الباطنة الاعتقادية لابد معه من إسلام يصحح هذا الإيمان. ولهذا كان من الشرط في صحة الإسلام أن يكون ثم إيمان، وفي صحة الإيمان أن يكون ثم إسلام. فلا يتصور مسلم ليس معه من الإيمان شيء، ولا يتصور مؤمن ليس معه من الإسلام شيء. فدخل العمل بدخول الإسلام وهو أركان الإسلام في صحة هذا الإيمان. فالإيمان المنجي إيمان لابد معه من إسلام، وهذا ظاهر بين في أن الله لا يقبل عمل أحد حتى يكون مؤمنا. ثم بعدها قال أي الطحاوي نحن مؤمن ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاء به. قوله نحن يعني أهل الإسلام أهل القبلة، وقوله مؤمنون بذلك كله يعني أركان الإيمان الستة وبالرسل يعني التنصيص على ذلك، وكذلك الإيمان بالكتب، فنحن لا نفرق بين أحد من رسله، وذلك لأن الله عز وجل أثنى على عباده بعدم التفريق بين الرسل، لأن الرسل جميعا جاءوا بشيء واحد، قال ولا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا قول أهل الإيمان، والرسل أثنى الله عليهم في قوله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود. أما نحن فنصدق الرسل كلهم على ما جاءوا به، يعني أن الرسول الذي بعث إلى قومه برسالة، فكل ما قاله عن الله عز وجل حق، ما علمنا منه وما لم نعلم. فلم يقل رسول من لدن نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام قولا ينسبه إلى الله ويجعله من شريعته ولا يكون في ذلك محقا، بل كل ما قالته الرسل فيما بلغوا عن الله حق يجب التصديق به إجمالا فيما لم نعلم، وتفصيلا فيما علمنا وعلمنا. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد كما سيأتي في المسألة التالية. ويروي الطحاوي بذلك أن نفوس أهل السنة وأهل القبلة سليمة تجاه الرسل، فيؤمنون بالجميع ويسلمون للجميع خلافا لأهل الملل الباطلة الزائغة الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل. فهذه فعلى هذه الجملة بعض المسائل. الأولى أن الرسل دينهم واحد، أن الرسل دينهم واحد، والله لم يبعث رسولا إلا بدين الإسلام، ولكن الشرائع تختلف كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني سواء كان من قبل محمد أم كان بعد محمد لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام. فالرسل جميعا دينهم واحد، اكتب عندك. والمراد بالإسلام هنا الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، وهو ما يسمى بالإسلام العام. فالرسل جميعا دينهم واحد، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا يبين لك أن أهل الإسلام وخاصة أهل السنة والجماعة لا يقولون ولا يعتقدون بأن الأديان التي جاءت من السماء متعددة كما يقول الجاهل الأديان السماوية. فالسماء التي فيها الرب وتقدس في علاء ليس منها إلا دين واحد وهو الإسلام. بس الإسلام عام ولا خاص؟ عام، اللي هو إيه؟ إفراد المولى عز وجل بالعبادة والانقياد له بالطاعة. جاء به آدم وجاء به نوح وجاء به جميع المرسلين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فدين موسى الإسلام ودين عيسى الإسلام ودين إبراهيم الإسلام وهكذا. فجميع المرسلين جاءوا بدين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواء. قال إن الدين عند الله الإسلام. فمن الباطل قول القائل الأديان السماوية، ففي هذا القول تفريق بين الرسل، لأن الرسل دينهم واحد نصدقهم كلهم فيما جاءوا به، ولم يأتوا بعقائد ولا بأخبار غيبية مختلفة، فكل الرسل يصدق بعضهم بعضا فيما أخبروا به عن غيب الله مما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وبذاته العليا وبالجنة وبالنار. ومن المقرر عند أهل العلم أن الأخبار ليس فيها نسخ وليس فيها تغيير ما بين رسول ورسول، فالأمور الغيبية كل ما جاءت به الرسل فيها حق. لهذا نصدق إجمالا بكل ما جاءت به الرسل، ونحبهم جميعا ونتولاهم جميعا وننصرهم جميعا، ننصر دينهم دين الإسلام الذي جاءت به الرسل. المسألة الثانية شرائع الرسل تختلف، وهي التي تضاف إليها الملة، فيقول اليهودية النصرانية ونحو ذلك. هذا باعتبار اختلاف الشرائع. والشريعة هي ما لا يختص بأمور الغيب بل تختص بما يتعلق بالأمور العملية، فالله عز وجل يشرع ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة. فإذا الفرق ما بين الدين العام والشريعة أن الشريعة هي الدين العام وما يتصل بالغيب، والشريعة هي ما يختلف به من جهة العمل. ولهذا تجد في بعض الرسالات ربما كان في الشرائع يختلف في بعض الرسائل، مثلا وسائل الشرك في بعضها مباح وفي بعضها منعت، نعم، مثل اتخاذ التماثيل كان مباحا في شريعة موسى وسليمان، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كذلك بعض أنواع التوسل، بعض أنواع الانحناء والتحية، هذه وسائل الرجاع إلى جهة العمل ليس على جهة الاعتقاد الغيبي وما يختص بالله تعالى. هذه منع وسائل هي رجع إلى الشرائع ومن شرعه الله لكل أمة. أما العقيدة المتصلة بالغيب فهذا هو الدين العام، دين الإسلام العام الذي بعث الله به جميع المرسلين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له خصوص، وهو أن رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام. فاسم الإسلام الكامل الحق به هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته سماها الله الإسلام، ولأن الدين الذي جاء به الإسلام كما جاءت به جميع الرسل، فجمع الله بين شريعة الإسلام ودين الإسلام فصار مختصا بهذا الاسم دون غيره. المسألة الثالثة قوله لا نفرق بين أحد من الرسل، خلافا لكل أهل الملل والديانات. ويجوز أن يقول ديانات لأن لكل أمة دينا، لكن ما نضيفها إلى السماء فلا نقول ديانات سماوية، لكن نقول ديانات اليهودية والنصرانية إلى آخره باعتبار ما هي عليه هنا. فهذه جميعا فرقت بين الرسل، ولهذا في الحقيقة من فرق بين الرسل فليس له حظ في الإيمان بالرسل، حتى أن رسولهم الذي أرسل إليهم ما دام أنهم فرقوا فليس لهم حظ في الإيمان به. فإذا نقول حقيقة اليهودي بعد تحريفهم الدين أنهم لم يؤمنوا بموسى، وحقيقة النصارى لم يؤمنوا بعيسى، كذلك وإنما أحبوا وأمنوا بشيء وضعوه في أذانهم سموه موسى وسموه عيسى وسموه داود وسموه سليمان، وإلا فالرسل متبرئون ممن لم يؤمن بكل رسول، والذي أمنهم المسلمون لأنهم أمنوا بكل رسول، لهذا الأحق بحماية مراسل الأنبياء جميعا والرسل والدفاع عنهم، وبأن يرثوا ما ورثوه هم أهل الإسلام. ولهذا جعل الله القرآن مهيمنا على كل كتاب. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونستكمل الدرس.